إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن نعم الله تعالى على عباده كثيرة. قال جل في علاه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله تعالى على الناس لا تحصى كثرة ووفرة، فهي تترى عليهم صباح مساء مع كل نفس ومع كل لحظ عين ونبذ عرق، لا ينفكون عن نعمة من نعم الله تعالى تستوجب شكرا. فله الحمد كثيرا كثيرا، له الحمد على ما أنعم، وله الثناء على ما أحسن. فهو الذي ابتدأنا بالإنعام وتفضل علينا بالإحسان، لا نحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه. أيها المؤمنون، عباد الله، إن هذه النعم توجب حقوقا، وهذه الحقوق سنسأل عنها، كما قال ربنا جل في علاه: لتسألن يومئذ عن النعيم. إنه سؤال عن كل نعمة أنعمها الله تعالى على العبد. قال قتادة: إن الله يسأل كل ذي نعمة عما أنعم عليه. إن النعيم يشمل كل ما تفضل الله تعالى به على عباده، وإن من أعظم نعم الله تعالى على عباده ما من به عليهم من الأمن. ولذلك قال عبد الله بن مسعود في تفسير قوله تعالى: لتسألن يومئذ عن النعيم، قال: الأمن والصحة. وهذا تفسير للآية ببعض صورها، فنعم الله كثيرة، من أعظمها نعمة الأمن والصحة. إن نعمة الأمن نعمة تنتظم كل النعم، فجميع النعم تفسد إذا غاب الأمن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هكذا يوصف النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة هذه النعمة، نعمة الأمن، وأنها في الذروة. النعمة بالأمن في النفس، والأمن في الصحة، والأمن في الغذاء والكفاية. إنها نعم تحوز لك الدنيا بحذافيرها، فإذا غابت فإن كل نعمة تفسد. فلا يقوم في غياب الأمن نعيم، ولا يستقيم عيش، بل لا تصلح دنيا ولا يصلح دين. فإنه لا يعرف قدر الأمن إلا من فقده. وقد أقام الله تعالى للناس العبرة والعظة في أنفسهم وفي من حولهم، والسعيد من وعظ بغيره. إن إبراهيم عندما دعا الله عز وجل لأهله الذين تركهم في واد غير ذي زرع، دعا أول ما دعا بالأمن. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فالأمن مطلب عظيم، ضرورة للحياة، لا تطيب حياة ولا تستقيم إلا بالأمن الذي به تتحقق النعم، ويجني الناس ثمار ما أنعم الله عليهم في المأكل والمشرب والملبس والأهل والولد. أيها المؤمنون، إن من أعظم ما يزعزع نعمة الأمن اختلال الفكر واضطراب التفكير، فاختلال الفكر واضطراب التفكير يعمي البصيرة ويوقعها في الردى، فيرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا. ومن أعظم ذلك الغلو في التكفير، إن التكفير خطورته في أنه إذا وقع فيه الإنسان استباح به الدماء واستحل الأموال. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان أثر التكفير على اختلال الأمن وغياب الطمأنينة في المجتمعات وحصول الشر والتفرق، يقول إنهم يكفرون بالذنب والسيئات، ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم. ثم يقول وأن دار الإسلام دار كفر ودارهم دار إسلام، وبهذا يثبتون الحق لهم وينفونه عن كل من سواهم، فكل من لا يوافقهم رأيا ولا يسير في ركابهم فهو كافر مرتد مباح الدم، يجوز انتهاك حقه في دمه وفي ماله وفي كل ما صانه له دين الإسلام. يقول عياض رحمه الله يجب الاحتراز من التكفير في أهل التأويل، فإن استباحة دماء المصلين الموحدين خطر، وهو كما قال رحمه الله. ولتعرف خطورة التكفير يقول رحمه الله والخطأ في ترك تكفير 1000 كافر، يعني لو تركت تكفير 1000 كافر يستحق أن يوصف بالكفر. يقول رحمه الله والخطأ في ترك تكفير 1000 كافر أهون من الخطأ في سفك محجم من دم مسلم حرام. إنه بيان لخطورة التكفير، وأنه ضلال كبير، وأنه ليس سبة يتقاذفها الناس، بل هو حكم إلهي يجب أن يكون صادرا عن علم بكلام الله وكلام رسوله، وألا يكون وفق ما تشتهيه النفوس. الخوارج أعظم من اشتهر بالتكفير، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم بين حالهم وقال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. إنهم يقرؤون القرآن لكنهم لا يفقهون معانيه، إنهم يقرؤون القرآن ويستدلون به لكنه لا يصل إلى قلوبهم فهما وعلما وبصيرة. قال عنهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. إن التاريخ والواقع يشهدان أنه عندما يتولى الجهال وسفهاء الأحلام، عندما يتولون الحديث عن المسائل الكبار، فأبشر بسفك الدماء، أبشر باستحلال الأعراض والأموال. وإنما نشاهده من تورط فئام من الشباب في التكفير حملهم على الإجرام والإفساد في الأرض وإهلاك الحرث والنسل. شاهدوا هذا فيما نراه ونسمعه من فساد عظيم يحصل من أولئك الذين يدعون جهادا زورا وبهتانا، وإنهم لمن المفسدين في الأرض. ما الذي حققوه في بلادهم التي استولوا عليها؟ إنهم لم يحققوا تنمية ولا أمنا، ولم يقيموا دينا، ولم يصلحوا دنيا، بل لم يحققوا إلا الإعدامات الميدانية والإفساد بين الناس والتسلط على عباد الله بجهل وظلم وضلال. وإن من تزيين الشيطان لهؤلاء أن يسموا قبيح أفعالهم جهادا وإصلاحا وإعلاء لكلمة الله تعالى. خابوا وخسروا، الجهاد ذروة سنام الإسلام، وهو لإعلاء كلمة الله، ولا يكون إلا وفق نور الشريعة وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. صدق فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما قرأ قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال هم أهل حارورا، أي هم الخوارج الذين خرجوا في هذه البلدة، كفروا أهل الإسلام واستحلوا دماءهم. وحتى تعرف مدى الضلال العظيم انظر إلى ما قاله شاعرهم عندما قتل علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين، سهر رسول الله وابن عمه، يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه، يذكر القاتل الذي قتل علي بن أبي طالب، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا، أي أثقل الخلق ميزانا عند الله من قتل علي بن أبي طالب. هذه الضلالة هي ناشئة عن اختلال في الفكر وعماية في القلب وخروج عن الصراط المستقيم. أيها المؤمنون، إن الغلو في التكفير إذا استولى على العقول فقدت وعيها، فرمت بأصحابها إلى متاهات الطيش والعبثية في مسلسل دام من التدمير والتفجير والتكفير وقتل النفوس المعصومة البريئة غدرا وخيانة، صدا عن سبيل الله، تشويها للإسلام، عونا لأعداء الله. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. إنهم لا يرقبون في بلاد المسلمين إلا ولا ذمة، هؤلاء ما دخلوا بلدا إلا أفسدوه، ولا تبنوا قضية إلا كانوا شرا على الأمة فيها. فما أصدق ما قال فيهم القائل، لا للإسلام نصروا ولا للكفر والشر والفساد كسروا، بل والله أصبحوا مطية لأعداء الدين، يوجهونهم بمكرهم ودسائسهم للإضرار ببلاد الإسلام والنيل منهم بكل سبيل. شواهد هذا في القديم والحديث قائمة، وجهوا سهامهم إلى بلاد المسلمين، وخصوا بلاد الحرمين بالنصيب الأوفى من كيدهم وسبهم وذمهم وتربصهم، فاستهدفوا بعض أبنائنا، غرروا بهم تحت شعارات كاذبة وتحت دعاوى مضللة، سخروهم لقتل أبناء بلادهم وزعزعة أمنهم، خابوا وخسروا. أي جهاد هذا الذي ترك الدنيا كلها ولم يعرف إلا بلاد المسلمين ليتسلط عليهم قتلا وذبحا وأذية وإفسادا وتدميرا؟ جرائمهم متلاحقة، ومن آخرها ما جرى من استهداف فئة من الضلال لنقطة حدودية، لم تنتج تلك العملية إلا فضح سبيلهم وبيان خطورة فكرهم، وأننا بحاجة إلى مراجعة أنفسنا حفاظا على هذه النعمة وقدرا لها، وتأكيدا على إغلاق كل سبيل يسعى إلى تفريق كلمتنا وزعزعة أمننا وإيجاد الفرقة بين الراعي والرعية. فإذا اجتمع المؤمنون على كلمة حق والتامت قلوبهم على كلمة هدى، تحقق بذلك الخير الكثير، وخابت تلك الدعوات وتلك المساعي وتلك التشويهات وتلك التشغيبات التي ملأوا بها الدنيا لينالوا منا، من أمننا، من أبنائنا وبناتنا وأموالنا وأهلينا، خابوا وخسروا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يحمي بلادنا من شرورهم، وأن يجمع كلمتنا على الحق والهدى، وأن يديم أمننا، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء، إنه على ذلك قدير. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، واعلموا أنه لا نجاة للخلق إلا بالرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله، فأصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وإن الرجوع إلى كتاب الله عز وجل يكون للمستطيع القادر على فهمه بنفسه، فإن لم يستطع فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال الله تعالى، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وهم العلماء الذين يفهمون كلام الله تعالى ويدركون مقاصد كلامه جل في علاه، فيبينون ذلك ويهدون الناس إلى الطريق القويم والصراط المستقيم. إن من أعظم مسالك الغلاة التكفيريين في تحقيق مآربهم وترويج باطلهم وتسويق شرهم الطعن في أهل العلم والتنقص لهم والصد عنهم ليتخذ الناس رؤوسا جهالا فيضلون ويضلون. إن مسلكهم معروف مشهور وليس بجديد. ابن عباس ترجمان القرآن بعثه علي بن أبي طالب رضي الله عنه للخوارج حتى يناقشهم فأقام عليهم الحجة حتى رجع منهم 2000 وكانوا 6000. فماذا قال الأربعة الذين بقوا على ما هم عليه من ضلالة؟ قالوا في رد كلام ابن عباس قال بعضهم لبعض لا تخاصموا قريشا يعني ابن عباس لا تجادلوهم لا تناقشوا العلماء لا تخاصموا قريشا فإن الله يقول بل هم قوم خصمون. نزل الآية التي ذكر الله تعالى فيها وصف أبي جهل وأبي لهب وأبي بن خلف على ترجمان القرآن. وإليك هذا الخبر، روى الإمام مسلم في صحيح من حديث يزيد الفقيه يقول شغفني رأي من رأي الخوارج، أخذ بقلبي وأعجبني قول من أقوال الخوارج، فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس إلى سارية من سواري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما يعرفونه وما ملئت به عقولهم، فأنكروا عليه. قال يزيد الفقير فقلنا له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون به؟ فما كان إلا أن بين لهم الحق من كتاب الله وسنة رسوله. طيب بعد ذلك ماذا حصل؟ يقول يزيد رحمه الله يقول فرجعنا، خرجنا من عند مجلس جابر، قلنا ويحكم، يقول بعضهم لبعض ويحكم، أترون الشيخ يكذب على رسول الله؟ فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد، سلمهم الله بوعظي وبياني جابر إلا رجل واحد عمت بصيرته فسار في هذا المسلك المظلم. أيها المؤمنون، إن الرجوع إلى أهل العلم غنيمة. وأقص لكم ما جرى في فتنة ابن الأشعث. فتنة ابن الأشعث فتنة حصلت في زمن الحجاج، دخل فيها علماء حيث أنكروا على الحجاج ظلمه وبطشه، فقاموا مع ابن الأشعث مناصرين له، إلا أن الله وفق الحسن البصري إلى أن قال لهم لا تدفعوا عقوبة الله بالسيف، عليكم بالتضرع والسكينة. هكذا يقول الحسن في موقف حفظ له إلى اليوم. ماذا جرى؟ مشى مع ابن الأشعث حتى وقعت المقتلة بينهم وبين أهل الشام فقتل وجرح كثير منهم. فقال معبد الجهني وهو ممن دخل مع ابن الأشعث وشهد معه المشاهد كلها، كان يقول لقيت الفقهاء والناس ولم أرى مثل الحسن، ثم قال هذه الكلمة يا ليتنا أطعناه في عدم الخروج، يا ليتنا أطعناه في عدم حمل السيف على الظالم، يا ليتنا أطعناه في لزوم جماعة المسلمين، يا ليتنا أطعناه، كأنه نادم على قتال الحجاج. إن الأمن مسؤولية الجميع، لتسألن يومئذ عن النعيم. كلنا مسؤول عن نعمة الأمن، هل ذب عنها كل من يزعزعها بالباطل ويسعى إلى إفسادها؟ هذه مسؤوليتنا جميعا. وفي الصف الأول رجال الأمن الذين وكلوا بحفظ أمننا، فلهم منا الثناء والدعاء، واجبهم عظيم وحقهم على بقية الأمة المؤازرة والمناصرة بما يستطيعون من ذب وإعانة ودعاء، فنحن جميعا في سفينة واحدة إذا غرقت لن ينجو أحد. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والرشاد والغنى. اللهم ارزقنا شكر نعمك، وأدم علينا فضلك وإحسانك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اجمع كلمتنا على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى، اجمع كلمتهم على الحق والهدى، اللهم سددهم في أقوالهم وآرائهم وأعمالهم يا رب العالمين. اللهم اشفي ولي أمرنا عبد الله بن عبد العزيز، اللهم اشفه شفاء عاجلا، وبارك فيه وفي إخوانه، وأعنهم على ما فيه خير العباد والبلاد يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد.